الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن القواعد التي دونت في هذا المكان للكلام عن الصفات. وقد عرفنا من القواعد أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فصفات الله عز وجل كثيرة، لأن أفعاله سبحانه لا منتهى لها، فعال لما يريد. ثم علمنا ما يتعلق بالصفات الثبوتية والمنفية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفية ما نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد. وهكذا علمنا أن صفات الإثبات صفات مدح، فكلما كثر الإثبات ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. والصفات السلبية أو المنفية يؤتى بها في حالات فقط، وإلا في الأصل وصف الله عز وجل بالثبوت، لأن هذا هو المدح. والمنفية يؤتى بها لبيان عموم الكمال، كما في قوله ليس كمثله شيء، وهكذا ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا هل تعلم له سميا، وهكذا فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه تدل على أن الله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه. أو يؤتى بها للرد على المبطلين الذين يتهمون الله عز وجل ويصفونه بما ليس من صفاته. فلما زعموا أن له صاحب وولد رد الله هذا كثيرا عليهم، وكذلك لدفع توهم النقص، لا سيما وكثير من الناس ممن لم يقدر الله عز وجل حق قدره قد يظن الظنون الفاسدة، فيخبر الله عز وجل بما يحيل هذه الظنون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا ما اتخذ الله من ولد في آيات كثيرات يرد الله عز وجل على هؤلاء، أو يبين ما يدفع به ما قد يتصور عند من لم يقدر الله عز وجل. قال القاعدة الخامسة: الصفات الذاتية والفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، والفعلية هي المتعلقة بمشيئته. فأي صفة يفعلها متى شاء فهي فعلية، وأي صفة متعلقة بذاته فهي ذاتية. وكل صفات الله عز وجل صفات كمال، إلا أن هذا التقسيم جاء به، وإن كان بعضهم ربما ينكره، جاء به لبيان أن الطريق الذي يسلكه الأشاعرة وغيرهم ممن ينفي عن الله عز وجل صفة المحبة والرضا والغضب والإرادة والسخط والكره وغير ذلك من الصفات قولهم غير صحيح، فإن هذه أفعال لله عز وجل، وكل فعل لله عز وجل يشتق له منه الصفة. قال العثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. بعد أن علمنا أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية ومنفية، الآن نعلم أن الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وإن شئت أن تقول إلى ثلاثة أقسام: ثبوتية معنوية، وثبوتية خبرية، وثبوتية فعلية. فالثبوتية المعنوية مثل العلم والقدرة والقوة، والثبوتية الخبرية مثل الوجه واليدين والأصابع، والثبوتية الفعلية مثل الغضب والرضا والسخط. فكلها صفات لله عز وجل، إلا أنه اختلف مسماها من حيث أنواعها. فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين. تنبيه: المراد بالصفات الخبرية أنها متلقاه من الخبر الكتاب والسنة، لأن عقولنا لا تدلنا عليها. وقيل بأن الخبرية التي مسماها أبعاد وأجزاء لنا في حق الله عز وجل، لا يجوز أن تتصور البعضية أو الجزئية، وإنما تقول هي صفات أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، فوجب علينا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال: والفعلية. إذن ما ضابط الفعلية؟ حتى لا يتصور متصور أن يعني ما تصوره المبتدع الذين نفوا الصفات الفعلية، قالوا هذه صفات حادثة والله عز وجل منزه عن الحدوث، إذن لا نثبت لله هذه الصفات. وإنما المراد بالفعلية أنها تتعلق بمشيئة الله، ينزل متى شاء، تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم متى شاء، يكلم أهل الجنة متى شاء، يغضب متى شاء، ويرضى متى شاء. فلما كان هذه الصفات متعلقة بمشيئته سميت فعلية، هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذات، لأن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يقع بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتكلم مع موسى عليه السلام متى شاء، وتكلم مع محمد متى شاء، ويكلم جبريل متى شاء، وهكذا الخلق. وكثير من الرزق، كثير من الصفات، يعني الله عز وجل يرزق أزلا وأبدا، لكن رزق الله عز وجل لفلان من الناس هذا فعلي، لأنه رزقه متى شاء. وهكذا الخلق، خلق الله عز وجل أزلا وأبدا، لكن خلق الله عز وجل لزيد من الناس، لعمر، لصالح، لهذا البيت، لذاك الجبل، هذا يكون فعل. فالصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. إذن علمنا يا أخوة لماذا سميت فعلية، أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، فسميت فعلية، وإلا هي ثابتة لله عز وجل، كالغضب والرضا والسخط والمحبة والكره وغير ذلك. قال القاعدة السادسة: محاذير الإثبات والنفي. بعد أن علمنا ما يتعلق رحمه الله بالصفات من حيث إثباتها ومن حيث أنها أن صفات الله عز وجل كلها كمال. بقي أن تعرف أن المثبت يجب أن ينتبه من أمرين، وأن المنزه النافي يجب أن يتنزه من أمرين. لماذا هذا الشيء ذكرناه؟ لأن في باب الإثبات غلوا أناس حتى مثلوا الله بمخلوقاته، قالوا نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نثبت له الوجه واليدين والغضب والكراهة والسخط والأصابع وأنه ينزل وأنه يجيء، كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نثبته. إلى هنا كلام ما عليه غبار، لكن قالوا نحن لا نعرف من هذه الصفات إلا مثل صفات المخلوقين، نحن لا نعرف وجه إلا كوجه زيد، ولا يد إلا كيد عمر، ولا نزول إلا كنزول محمد، فمثل الله عز وجل بخلقه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن تمثيل الله عز وجل بخلقه كفر. وكذلك الصف الثاني قد لا يمثل بزيد ولا بعمر، لكن يكيف، يجعل لصفة الله عز وجل كيفية يتخيلها في ذهنه أو ربما تكلم عنها بلسانه، فيجب عند إثبات الصفات أن تترك هذين الأمرين، تقول لله وجه يليق بجلال وجهه العظيم سلطانه. هل أحد رأى أو سيرى، رأى أقصد في الدنيا وجه الله حتى يكيفه؟ أو هل أحد يحيط بالله حتى يكيفه؟ ما أحد. فلذلك يجب الحذر من التكييف، ويجب الحذر من التمثيل، لأن التكييف والتمثيل كفر، هذا عند الإثبات. وعند التنزيه أن الله عز وجل لا يماثل شيء من مخلوقاته، ولا يساميه ولا يكافئه، يجب أن تتخلى أيضا من التحريف والتعطيل، لأن أناس قالوا نحن ننزه الله أن يكون مثل مخلوقاته، فالله عز وجل عظيم، والله عز وجل كبير، فلما قالوا بهذا القول قالوا إذن نحن لا نثبت له سمعا ولا بصرا ولا وجها، ولا نثبت له شيء من الصفات، لأن إثبات الصفات يعتبر مخالفا للتنزيه، وهذا القول منهم باطل. فإننا نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره وقد أثبتها، ونثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقد علمه الله عز وجل بذلك، ونجمع بين التنزيه وبين الإثبات كما جمع الله عز وجل بينهما بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء تنزيه، وقوله وهو السميع البصير إثبات. فنحن نقول وجه ليس كمثله شيء، وسمع ليس كمثله شيء، وبصر ليس كمثله شيء، وعلم ليس كمثله شيء، وهكذا. بارك الله فيكم. فيجمع بين الإثبات والتنزيه. قال العثيمين رحمه الله تعالى يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فأخبر الله عز وجل أن صفاته ليست كصفات مخلوقاته، فيجب أن يعتقد هذا الأمر. الثاني التكييف، وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقرها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وإن ألقى الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل آمنت بالله وانتهي كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ورواية فليستعد بالله ولينتهي. نعم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. الحديث مخرج في الصحيحة وقد ساق طرقه وشواهده أبو الشيخ في كتابه العظمة. وإنما يكون الفكر في مخلوقات الله، لأن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، والفكرة في الله وفي صفاته من البدع المحدثة في الدين لما يجر إليه من التخيلات والتوهمات والظنون والشكوك. فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. يعني حتى إذا وسوس لك الشيطان في قلبك على أن تتخيل أو تتوهم أو كذا صفات الله، فاترك هذا، فإن عقلك له كمال محدد، مهما تخيلت وتصورت لله عز وجل فالله أكمل وأعظم. فلهذا لا يجوز التفكر في ذات الله، لأن الإنسان حين يفكر في شيء يفكر فقط بما يعلم وبما رأى وبما سمع وبما يدرك. فإذا تفكر في الذات العلية جعل يتصور لها ما يعرف، هذا لا يجوز، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، عظيم كبير جميل جليل سبحانه وتعالى. قال أبو الشيخ في العظمة، قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب. وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة، مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون. وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه، كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها، وإلى سقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطين ظهره ونصب بابه وإحكام قلقه ومفتاحه للحاجة إليه، فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. انتهى. يعني يقول إذا أردت أن تتفكر فتفكر في نفسك، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى هذا الفم وما فيه من الآيات العظيمات، اللسان وما يقوم به من الكلام والطعم والذوق، وكيف يختلف حال اللسان من عضو من مكان إلى مكان، يعني مسافة 5 سنتي أو أقل أو أكثر، بعضها يطعم الحلو وبعضها يطعم المر وبعضها يطعم المز وبعضها لا يطعم. والإنسان إذا حرم نعمة الطعم يتعب، فلو تفكرت في هذه النعمة وهذه الآية، إلى هذا الريق الذي لا ينضب وما فيه من الفوائد العظيمة، تارة يخرج مر تارة حلو وتارة معتدل، بعض الناس ريقه قلوي بعضهم ريقه حامضي، وكيف إذا قدر أن هذا الريق مثلا يعني عدم من الإنسان، ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يبلع، ما يستطيع يأكل، ما يستطيع يفعل شيء، سبحان الله. فتفكر في نفسك، لا تتفكر فيما نهاك الله عز وجل عن التفكر فيه. ويذكر أن بعضهم كانت قد كثرت فيه الفكرة، فوجد رجلا قال ما شأنك، أو أنه كان ممثلا، فنصحه أحدهم فقال لماذا تمثل؟ قال أنا قد اقتنعت بهذا الأمر. قال له دعك من هذا الأمر، نأتي إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل تفكر فيه. قال ما هو؟ قال جبريل، هذا مخلوق من مخلوقات الله. خلقه الله عز وجل له 600 جناح. كيف تفعل بهذه الأجنحة؟ فجعل يفكر 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 كيف يفعل؟ يعني تصور مخلوق له 600 جناح. كده رأيت الطائر له 2 أجنحة تتعجب من صنع الله عز وجل لهذه الأجنحة، ويتقال الله عز وجل لهذا المخلوق يطير بها ويكتن بها ويتنظف بها وتصير له كاليدين للإنسان، يفعل بها الذي يعني سخره الله عز وجل له. فما زال هذا الرجل يتفكر حتى عجز، فقال له: أنا سأدلك على طريقة أخصر، أترك 597 جناح وتفكر في 3 أجنحة بس، تفكر في 3 أجنحة كيف يكون تركيبها وكيف هيئتها وكيف ما يتعلق بها. فعجز، فلما عجز قال: إذن تفكر في نفسك واترك التمثيل واترك ما يتعلق بالله عز وجل. فهذا باب عظيم، باب الأسماء والصفات، يجب أن نتوقف فيه إثباتا أو نفيا على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور. الأمر الأول أن الله أعلم بنفسه وبغيره، فيجب أن نأخذ بعلمه. الثاني أن الله أصدق قيلا. ثالث أن الله أصدق حديثا وأبين حديثا. فهذه الأمور تجعل الإنسان إذا سمع الخبر يصدقه ويقبله. إذا كان المتكلم بالخبر الآن لله المثل الأعلى، لو تكلم بخبر من الأخبار إنسان عالم وصادق وكلامه واضح بين، أحد يرد خبره؟ السفهاء. لو رد أحد خبره قالوا هذا سفيه. فكيف بالله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم وهو أصدق قيلا كما قال عن نفسه وأخبر، ويدل عليه العقل والفطرة وكل دليل، وهكذا أعلم بغيره، وهكذا أحسن حديثا كلامه بين واضح جلي يفهمه كل عربي فصيح، فإذا لا يجوز رد خبر الله. ثم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت فيه 3 الأوصاف، فإنه أعلم بربه وأنه أصدق قيلا من بقية خلق الله عز وجل، وأنه ذو فصاحة وبيان، وأنه ناصح للأمة وحريص عليهم ومشفق عليهم، فكيف يرد خبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهذا يقول: لا 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 ما ينزل، أنا إذا قلت الله ينزل مثلته. هذا كلام قبيح، هذا كلام قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على هذا الباب وعلى غيره من الأبواب منا، وهو قد قالها، فيجب علينا أن نقول ما قاله ونعتقد ما اعتقده وندعو إلى ذلك ولا نخالفه لا برأي ولا بذوق ولا بشيء من ذلك. بارك الله فيكم والحمد لله.